الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب البيوع في باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة: الوكالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: ألف، من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، ولا ينصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا.
ولا يتصرف
الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيع الفقه في الدين: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. وبدأ بكلام عن الوكالة، فقال رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين، كما ثبت ذلك في غير حديث، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم البارقي في اشتراء أضحية عروة بن جعد البارقي، وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء الأضحية، وهذا من حوائجه الخاصة. وهكذا وكل علي رضي الله تعالى عنه في نحر بقية البدن بهديه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وقد يوكل صلى الله عليه وسلم غيره لحوائج المسلمين المتعلقة به، كما كان يوكل عماله في قبض الزكاة وفي حفظها وفي توزيعها، وهكذا يوكل من يقيم الحدود على من وجب عليهم ذلك، كما في الحديث الصحيح: وقضي أنيس وامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهي عقد جائز. العقود كما هو معلوم من حيث الجواز والرسوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين كالبيع والإجارة وما أشبه ذلك، إذا تم العقد لزم العقد الطرفين، ولا يجوز، يعني لا يحق لأحد منهم أن يتخلى عن آثار هذا العقد إلا بيض الآخر بأن يطيله أو ما يستوجب الفسخ من العقد وما أشبه ذلك، لأنه عقد ملزم، إذا تم فهو ملزم للطرفين. وهناك عقود جائزة من الطرفين، يعني عقد ليس ملزم لأحد الطرفين، فيجوز لهذا الطرف أو للآخر أن يفسخه متى شاء. فمن هذه العقود الجائزة بين الطرفين الوكالة، فإذا فسخ الوكيل الوكالة له ذلك، وإذا فسخ الموكل الوكالة له أيضا ذلك في أي وقت، إلا أنه قد يستثنى بعض الصور فيقال فيها لا يجوز الفسخ إذا كان هناك ضرر. فمثلا لو أن شخصا وكل آخر في البيع ببضاعة أو ما أشبه ذلك، وقبل هذا الشخص الوكالة، وكان هذا الوقت وقت رواج وفائدة لصاحب السلع، ففسخ الوكالة في وقت يكون عليه ضرر على المؤكد فربما لا يقال بأنها يعني جائزة، وإلا في الأصل الجواز من الطرفين، لهذا ولهذا أن يفسخ العدد متى شاء. وهكذا في الشركات، لكن الشركات ليس يعني عقد جائز مطلقا، وقد تكون لازمة أحيانا وقد تكون جائزة على حسب الحال ونوع الشركة وما يترتب على ذلك. والنوع الثالث من حيث العقود اللزوم والجواز أن يكون عددا، أن يكون هذا العقد جائزا من جهة من طرف ولازم من طرف آخر، هناك عقود تلزم من أحد الأطراف دون الآخر، فيكون عدد ملزم من ناحية وليس ملزما من ناحية من الطرف، ملزما يعني يكون بالنسبة للطرف الآخر جائز وليس ملزم، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة عليها. وقال رحمه الله: فعقد جائز من الطرفين تدخل به جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، هذا هو الضابط، الأشياء التي تصح فيها الوكالة، وكل ما تدخله النيابة وتصح فيه النيابة، يعني النيابة معناها أن يقوم شخص بهذا الشيء عن غيره، فكل ما تصح فيه النيابة فإنه تصح فيه الوكالة، وما لا تصح فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة، هذا هو الضابط، كل ما صح فيه النيابة صحت فيه الوكالة، وما لم تصح فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة، سواء ذلك كان من حقوق الله كتفريق الزكاة الكفارة ونحوها، أو من حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، هذه لا تجوز الوكالة فيها، لأنه مطلوب أن يفعلها الشخص بنفسه، فلا يجوز لشخص ولا يصح أن يوكل عنه آخر، يوكل شخصا آخر أن يصلي عنه، أو مثلا يحلف عنه، أو يقسم لزوجاته عنه، هذه لا تجوز، لأن النيابة فيها ما تصلح ولا تصح، لأنه مطلوب من كل شخص أو من هذا الشخص نفسه أن يفعل هذا الأمر بنفسه. ثم ذكر مسألة وهي: ما هي الحدود التي يجوز للوكيل التصرف، يعني تصرف الوكيل هل هو تصرف عام أم أن له حدود يتصرف فيها ولا يجزله بما تعدى ذلك؟ قال رحمه الله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له به نطقا أو عرفا. فما أذن له الوكيل أن يتصرف فيه فليتصرف، ما لم يأذن له فيه فلا يجوز له أن يتصرف، سواء كان هذا الإذن إذن لفظي بأن يقول له بع هذه السيارة فيتصرف في هذه السيارة فليس له أن يبيع سيارة أخرى، أو يكون التصرف يعني الإذن ليس إذنا لفظيا ولكنه إذن عرفي، يكون العرف جرى بأنه مثلا لو أن هذا الشخص وكل آخر في أن يبيع له بضاعة، فالعرف هنا يقتضي أنه يبيع بالسعر المناسب في هذا الوقت، لا يحتاج أن يأذن له في كل يعني متاع بعينه، فهذا يعاد به أحيانا إلى العرف، إذا كان متعارف عليه أن هذا يعتبر إذن فهو إذن، كان مثلا يأتي له يعني مثلا بهذا الحيوان الجزار ثم يتكلم ويطيل، هو الآن توكيل له في ماذا؟ في نفسه ولو ما تكلم. قال: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، يعني يجوز أن تكون الوكالة بمقابل ويجوز أن تكون تبرع، فإذا قال: أنا أوكلك أو أنت وكيلي بهذا الأمر في بيع كذا أو في شراء كذا أو في نكاح أو طلاق أو ما أشبه ذلك، فللوكيل أن يقول: أنا أقوم بهذا العمل الذي وكلتني ولكن أريد جعل يعني أجرة مقابل لهذه الوكالة، يجوز لو طلب الوكيل أجرة على الوكالة يجوز، وإن تبرع فكذلك يجوز، ولذا قال: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. بالنسبة لهذا هذا الوكيل عندما يقبض هذه البضاعة من موكله وما أشبه ذلك، هل قبضه الآن قبض ضمان أم قبض يعني قبض ضمان أم قبض أمانة؟ قال وهو كسائر الأمناء. إذن الوكيل قبضه قبض أمانة، ومعنى هذا أنه لا ضمان عليه ما لم يتعدى. أو فلو أن هذا الوكيل أعطاه هذه السيارة وقال يا فلان اذهب بهذه السيارة وبيعها لي بالمعرض، هذه وكالة الآن. فأخذ الوكيل السيارة وفي الطريق وقع عليه حادث فتلفت السيارة، هل يضمن الوكيل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن قبضه قبض أمانة، وإذا قلنا قبض أمانة معناه أنه لا يضمن، أنه مؤتمن، إلا في حالة التفريط أو التعدي. إذا فرط هذا الوكيل بحفظ هذا الشيء فأتلفه وثبت ذلك عليه فهنا يضمن، أما بدون تعد ولا تفريط وحصل تلف لهذا الشيء الذي في يده فإنه لا يضمن، لأن يده يد أمانة وليس يد ضمان. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني كل أمين، كل من كان قبضه قبض أمانة ويده يد أمانة يقبل قوله في عدم التعدي أو التفريط. ولو قال أنا ما أتلفت السيارة فجاء صاحبه قال أنت الذي أتلفت، أنت الذي فرط، وهو يقول لا أنا لم أفرط ولم أتعدى، فيقبل قول من؟ يقبل قول الوكيل لأن هذا يد أمانة، إلا إذا جاء الموكل ببينة على تثبت تفريطه أو تعدي، أما بدون ذلك فيقبل قوله مع اليمين. عندنا قاعدة أو ضابط فقهي، كل من قيل القول قوله يعني مع يمين، كل من قيل قوله القول قوله، الآن القول قول الوكيل، لو ادعى الموكل علي أنه تعدى وغرب نأخذ بقول من؟ بقول الوكيل، وإذا قلنا أننا نأخذ بقوله فمعناه مع يمينه، إلا إذا جاء هذا الموكل ببينة تثبت على هذا الوكيل أنه تعدى أو غرب، فهنا يؤخذ هذه البينة لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن ادعى الرد، قال رحمه الله ومن ادعى الرد من الأمناء فإنه فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وهذه أيضا مسألة مهمة، فلو أن هذا الموكل أعطى هذا الوكيل بضاعة أو أعطاه شيء ووكله في بيعها أو ما أشبه ذلك، ثم بعد فترة جاء وقال له أريد هذه السيارة التي عندك أو هذا المتاع الذي عندك، فقال الوكيل قد رددته إليك وأرجعته إليك، فقال الموكل لم ترده، فهل يقبل قول الوكيل في الرد أنه رده أم يقبل قول الموكل أنه لم يرده؟ هنا الشيخ فصل رحمه الله قال إن كانت الوكالة بجعل لم يقبل إلا ببينة، ماذا؟ لأنه متهم، إذا كانت الوكالة بمقابل، فهنا إذا قال الوكيل أنا رددته وقال الموكل لم ترده فهنا لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، إن جاء ببينة وأثبت أنه رده وإلا فنقبل قوله. وإن كانت وكالته تبرع، وإن كانت وكالته تبرع قبل قوله بيمينه، كان هو متبرع هذا الوكيل لا لم يأخذ أجرة ولا أجرة على وكالته وقال أنا رددت فإنه يقبل قوله مع يمين. والذي ينبغي للموكل أو للوكيل أنه إذا رد هذه الضراعة أو ما أشبه ذلك أن يشهد عليها، لأن الله جل وعلا يقول في شأن جزاهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الذي ينبغي للموكل للوكيل سواء كانت وكالته تبرعا أو كانت وكالته بمقابل، الذي ينبغي له أن يثبت عند الرد ويأتي به شهود تثبت فيه أن يعني أنه قد رد هذا المتاع إلى الموكل، هذا هو الذي ينبغي. لكن لو ما فعل ادعى الموكل أنه لم يرده وقد ردته فهنا بفصلته. إن كان الوكالة بجعل لم يقبل قول الوكيل أنه رده إلا ببينه لأنه متهم، وإن كان بتبرع فإنه يقبل قوله بيمينه كما ذكر الشيخ رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم.
جزاك الله خير، الله يكتب أجرك خالد، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب البيوع في باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة: الوكالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: ألف، من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، ولا ينصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيع الفقه في الدين: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. وبدأ بكلام عن الوكالة، فقال رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين، كما ثبت ذلك في غير حديث، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم البارقي في اشتراء أضحية عروة بن جعد البارقي، وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء الأضحية، وهذا من حوائجه الخاصة. وهكذا وكل علي رضي الله تعالى عنه في نحر بقية البدن في هديه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وقد يوكل صلى الله عليه وسلم غيره لحوائج المسلمين المتعلقة به، كما كان يوكل عماله في قبض الزكاة وفي حفظها وفي توزيعها، وهكذا يوكل من يقيم الحدود على من وجب عليهم ذلك، كما في الحديث الصحيح: وقضي أنيس وامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهي عقد جائز. العقود كما هو معلوم من حيث الجواز والوجوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين كالبيع والإجارة وما أشبه ذلك، إذا تم العقد لزم العقد الطرفين، ولا يجوز، يعني لا يحق لأحد منهم أن يتخلى عن آثار هذا العقد إلا بيض الآخر بأن يطيله أو ما يستوجب الفسخ من العقد وما أشبه ذلك، لأنه عقد ملزم، إذا تم فهو ملزم للطرفين. وهناك عقود جائزة من الطرفين، يعني عقد ليس ملزم لأحد الطرفين، فيجوز لهذا الطرف أو للآخر أن يفسخه متى شاء. فمن هذه العقود الجائزة بين الطرفين الوكالة، فإذا فسخ الوكيل الوكالة له ذلك، وإذا فسخ الموكل الوكالة له أيضا ذلك في أي وقت، إلا أنه قد يستثنى بعض الصور فيقال فيها لا يجوز الفسخ إذا كان هناك ضرر. فمثلا لو أن شخصا وكل آخر في البيع ببضاعة أو ما أشبه ذلك وقبل هذا الشخص الوكالة، وكان هذا الوقت وقت رواج وأيضا لصاحب السلع، ففسخ الوكالة في وقت يكون عليه ضرر على الموكل، فربما لا يقال بأنها يعني جائزة، وإلا في الأصل الجواز من الطرفين لهذا ولهذا أن يفسخ العدد متى شاء. وهكذا في الشركات، لكن الشركات ليس يعني عقد جائز مطلقا، قد تكون لازمة أحيانا وقد تكون جائزة على حسب الحال ونوع الشركة وما يترتب على ذلك. والنوع الثالث من حيث العقود اللزوم والجواز أن يكون عقدا، أن يكون هذا العقد جائزا من جهة من طرف ولازم من طرف آخر، هناك عقود تلزم من أحد الأطراف دون الآخر، فيكون عقد ملزم من ناحية وليس ملزما من ناحية من الطرف، ملزما يعني يكون بالنسبة للطرف الآخر جائز وليس ملزم، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة عليها. وقال رحمه الله: فعقد جائز من الطرفين تدخل به جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، هذا هو الضابط الأشياء التي تصح فيها الوكالة، فكل ما تدخله النيابة وتصح فيه النيابة، يعني النيابة معناها أن يقوم شخص بهذا الشيء عن غيره، فكل ما تصح فيه النيابة فإنه تصح فيه الوكالة، وما لا تصح فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة، هذا هو الضابط، كل ما صح فيه النيابة صحت فيه الوكالة، وما لم تصح فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة، سواء ذلك كان من حقوق الله كتفريق الزكاة الكفارة ونحوها، أو من حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، هذه لا تجوز الوكالة فيها، لأنه مطلوب أن يفعلها الشخص بنفسه، فلا يجوز لشخص ولا يصح أن يوكل عنه آخر، يوكل شخصا آخر أن يصلي عنه أو مثلا يحلف عنه أو يقسم لزوجاته عنه، هذه لا تجوز، لأن النيابة فيها ما تصلح ولا تصلح، لأنه مطلوب من كل شخص أو من هذا الشخص نفسه أن يفعل هذا الأمر بنفسه. ثم ذكر مسألة وهي: ما هي الحدود التي يجوز للوكيل التصرف، يعني تصرف الوكيل هل هو تصرف عام أم أن له حدود يتصرف فيها ولا يجزله بما تعدى ذلك؟ قال رحمه الله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له به نطقا أو عرفا. فما أذن له الوكيل أن يتصرف فيه فليتصرف، ما لم يأذن له فيه فلا يجوز له أن يتصرف، سواء كان هذا الإذن إذن لفظي بأن يقول له بع هذه السيارة فيتصرف في هذه السيارة فليس له أن يبيع سيارة أخرى، أو يكون التصرف يعني الإذن ليس إذنا لفظيا ولكنه إذن عرفي، يكون العرف جرى بأنه مثلا لو أن هذا الشخص وكل آخر في أن يبيع له بضاعة، فالعرف هنا يقتضي أنه يبيع بالسعر المناسب في هذا الوقت، لا يحتاج أن يأذن له في كل يعني متاع بعينه، فهذا يعاد به أحيانا إلى العرف، إذا كان متعارف عليه أن هذا يعتبر إذن فهو إذن، كان مثلا يأتي له يعني مثلا بهذا الحيوان الجزار ثم يتكلم ويطيل، هو الآن توكيل له في ماذا؟ في نفسه ولو ما تكلم. قال: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، يعني يجوز أن تكون الوكالة بمقابل ويجوز أن تكون تبرع، فإذا قال أنا أوكلك وأنت وكيلي في هذه هذا الأمر في بيع كذا أو في شراء كذا أو في نكاح أو طلاق أو ما أشبه ذلك. فللوكيل أن يقول أنا أقوم بهذا العمل الذي وكلتني ولكن أريد جهد يعني أجرة مقابل لهذه الوكالة. يجوز لو طلب الوكيل أجرة على الوكالة يجوز، وإن تبرع فكذلك يجوز. ولذا قال ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. بالنسبة لهذا الوكيل عندما يقوم هذه البضاعة من موكله وما أشبه ذلك، هل قبضه الآن قبض ضمان أم قبض يعني قبض ضمان أم قبض أمانة؟ قال وهو كسائر الأمناء. إذا الوكيل قبضه قبض أمانة، ومعنى هذا أنه لا ضمان عليه ما لم يتعدى. أو فلو أن هذا الوكيل أعطاه هذه السيارة وقال يا فلان إذا بهذه السيارة وبيعها لي بالمعرض، هذه وكالة الآن. فأخذ الوكيل السيارة وفي الطريق وقع عليه حادث فتلفت السيارة، هل يضمن الوكيل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن قبضه قبض أمانة، وإذا قلنا قبض أمانة معناه أنه لا يضمن، أنه مؤتمن إلا في حالة التفريط أو التعدي. إذا فرط هذا الوكيل بحفظ هذا الشيء شيء فأتلفه وثبت ذلك عليه فهنا يضمن، أما بدون تعد ولا تفريط وحصل تلف لهذا الشيء الذي في يده فإنه لا يضمن لأن يده يد أمانة وليس يد ضمان. قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني كل أمين كل من كان قبضه قبض أمانة ويده يد أمانة يقبل قوله في عدم التعدي أو التفريط. ولو قال أنا ما أتلفت السيارة فجاء صاحبه قال أنت الذي أتلفتها أنت الذي فرط، وهو يقول لا أنا لم أفرط ولم أتعدى، فيقبل قول من؟ يقبل قول الوكيل لأن يده يد أمانة. إلا إذا جاء الموكل ببينة على تثبت تفريطه أو تعدي، أما بدون ذلك فيقبل قوله مع اليمين. عندنا قاعدة أو ضابط فقهي، كل من قيل القول قوله يعني مع يمين، كل من قيل قوله القول قوله. الآن القول قول الوكيل، لو ادعى الموكل علي أنه تعدى وغرب نأخذ بقول من؟ بقول الوكيل. وإذا قلنا أننا نأخذ بقوله فمعناه مع يمينه، إلا إذا جاء هذا الموكل ببينة تثبت على هذا الوكيل أنه تعدى أو غرب فهنا يؤخذ هذه البينة، لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن ادعى الرد، قال رحمه الله ومن ادعى الرد من الأمناء فإنه فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وهذه أيضا مسألة مهمة، فلو أن هذا الموكل أعطى هذا الوكيل بضاعة أو أعطاه شيء ووكله في بيعها أو ما أشبه ذلك، ثم بعد فترة جاء وقال له أريد هذه السيارة التي عندك أو هذا المتاع الذي عندك، فقال الوكيل قد رددته إليك وأرجعته إليك، فقال الموكل لم ترده، فهل يقبل قول الوكيل في الرد أنه رده أم يقبل قول الموكل أنه لم يرده؟ هنا الشيخ فصل رحمه الله قال إن كانت الوكالة بجعل لم يقبل إلا ببينة، ماذا؟ لأنه متهم، إذا كانت الوكالة بمقابل فهنا إذا قال الوكيل أنا رددته وقال الموكل لم ترده فهنا لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، إن جاء ببينة وأثبت أنه رده وإلا لا نقبل قوله. وإن كانت وكالته تبرع قبل قوله بيمينه، كان هو متبرع هذا الوكيل لا لم يأخذ أجرة ولا جعل على وكالته وقال أنا رددت فإنه يقبل قوله مع يمين. والذي ينبغي للموكل أو للوكيل أنه إذا رد هذه البضاعة أو ما أشبه ذلك أن يرشد عليها، لأن الله جل وعلا يقول في شأن جزاهما فإذا جزعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسنا. فالذي ينبغي للموكل للوكيل سواء مدرج ويأتي به شهود تثبت فيه أن يعني أنه قد رد هذا المفاعل الموكل. هذا هو الذي ينبغي. لكن لو ما بعد ادعى الموكل أنه لم يرد وقد ردته فهنا يفصل فيه. إن كان الوكالة بجعل لم يقبل قول الوكيل أنه رده إلا ببينه لأنه متهم، وإن كان تبرع فإنه يقبل قوله بيمينه كما ذكر الشيخ رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم.
جزاك الله خير. الله يكتب أجرك يا خالد. بارك الله فيك.